موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
أبلغ بدرا والبدر عرفناه نبيا في سنته نحيا معكم
ونهديكم يوما نبويا
نهديكم يوما نبويا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء نتجدد مع اليوم المبارك، مع العمر المبارك، مع الحياة الطيبة، مع يوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع اليوم النبوي. نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم أوقات ليله ونهاره، مع صبحه إذا تنفس وليله إذا عسعس، مع نهاره إذا تجلى وليله إذا يغشى، مع غدواته وآصاله، مع ساعات ليله وساعات نهاره. نذهب بأرواحنا وأشواقنا إلى هناك لنعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، نراه في سكينة نومه، ونراه في حيوية يقظته، نرى كيف فرق النبي صلى الله عليه وسلم أعماله وإنجازاته على ساعات ليله وساعات نهاره. عشنا في الحلقات الماضية سبحا طويلا جميلا مع نهار نبينا صلى الله عليه وسلم، من انفلاق الفجر وإلى غياب الشمس. ورأينا في هذا اليوم كيف كانت حيوية النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن يومه كان زاخرا بالعطاء، بالفعالية، بالحيوية. ولذلك أكثر فعاليات النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس كانت في النهار، زياراته، خطبه، تعليمه، لقاءاته، استقباله الوفود في النهار. عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من انفلاق الفجر إلى تعالي الضحى، إلى سكينة الظهيرة، إلى الآصال والعصر وما بعد العصر، حتى غربت الشمس. ودعونا في هذه الحلقة نستقبل ليالي الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف كان ليله صلى الله عليه وسلم منذ أن تغرب الشمس؟ تغرب الشمس فتتعطر المدينة النبوية بأذان بلال، ما إن تجب الشمس ويختفي قرصها حتى يدوي أذان بلال، الله أكبر. ولاحظوا يا أحبابي، سبحان الله، هذا التناغم البديع الجميل. ينفلق الفجر فيمزق الظلام، فيرتفع معه النداء لأذان الفجر، الله أكبر. تناغم مع حركة الكون. تغيب الشمس ويقبل الظلام، فيرتفع الأذان بذات النداء، الله أكبر. هذا كون الله وخلق الله وتدبير الله. ذهبت آية النهار وأقبلت آية الليل، ذهبت آية الليل وأقبلت آية النهار، وعند إقبال آية وذهاب آية يرتفع نداء المسلمين، الله أكبر. هذا كونه، هذا تدبيره، هذا خلقه. تغيب الشمس ويؤذن بلال لصلاة المغرب، غالبا يكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت في بيته، لأن في العصر في بيته، فتغيب الشمس ويؤذن المغرب وهو في بيته. يجيب النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن، ثم يبدو أنه يبادر صلى الله عليه وسلم فيصلي ركعتين خفيفتين في بيته قبل صلاة المغرب. فكما أنه يستقبل النهار عند طلوع الفجر بركعتين خفيفتين هما سنة الفجر القبلية، فكذلك يستقبل الليل أول ما يخيم وأول ما تغيب الشمس وقبل أن يصلي المغرب بركعتين خفيفتين يصليهما في بيته. وقد كان يرغب في هاتين الركعتين الخفيفتين قبل صلاة المغرب، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. صلوا ركعتين قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. وما كان صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر ويحض عليه هذا التحضيض إلا وقد سبق هو صلى الله عليه وسلم إلى فعله. ثم يخرج مبادرا ليصلي المغرب في أول وقتها، فإذا خرج صلى الله عليه وسلم إلى مسجده وإذا أصحابه قد ابتدروا السواري يصلون هاتين الركعتين، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتمون هاتين الركعتين مفرقين عند سواري المسجد. فإذا خرج أقام بلال الصلاة، ثم صلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة المغرب. الملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف صلاة المغرب، فلم يكن يقرأ فيها بالسور الطوال بل ولا بطوال المفصل، وإنما يقرأ فيها قراءة يسيرة. ودليل على ذلك أنه كان ينصرف من صلاة المغرب والضياء لا زال منتشرا، بحيث أن الرجل إذا خرج من صلاة المغرب لو رمى سهمه لرأى أين يقع سهمه بانتشار الضياء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم على استثناء وعلى قلة قد يطيل القراءة في صلاة المغرب، فمرة صلى صلاة المغرب فقرأ فيها سورة الأعراف، ومرة صلى صلاة المغرب وقرأ فيها سورة الطور. وصلاة المغرب هي آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فيوم الأربعاء أول ما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم المرض صلى بالمسلمين صلاة المغرب وقرأ فيها سورة المرسلات، وكانت آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم بأمته. بعدها بعد صلاة العشاء إلى يوم الأثنين كان النبي صلى الله عليه وسلم طريح فراش المرض صلوات الله وسلامه عليه حتى توفي. ولذلك كانت أم الفضل رضي الله عنها سمعت ابن عباس يقرأ سورة المرسلات فقالت: لقد أذكرتني آخر صلاة صلاها بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب قرأ فيها بالمرسلات. فإذا صلى صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب انصرف إلى بيته. ولاحظت من تتبع صلوات النبي صلى الله عليه وسلم إن كل صلوات النبي صلى الله عليه وسلم الفجر الظهر العصر العشاء كلها ورد أن يتكلم بعدها، إما خطب أو تحدث إلى أصحابه، إلا صلاة المغرب لم أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب تحدث إلى أصحابه، وإنما يصلي ثم ينصرف. والسبب في ذلك أن الناس في صلاة المغرب يكونون مجهدين بعد يوم عمل طويل ويذهبون بعد صلاة المغرب العشاء، فأجسادهم مجهدة بعمل يوم ونفوسهم تشوق الطعام، ولذلك لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بعدها أو خطب بعدها. فيذهب صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فإذا دخل بيته صلى سنة المغرب. ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، مثل ما يصنع في سنة الفجر. ففي سنة الفجر ركعتين خفيفتين يقرأ فيها: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، سورة الإخلاص. وكذلك سنة المغرب البعدية يقرأ فيها: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. بعد المغرب هي فترة العشاء، وهي فترة الطعام الرئيسية. في الوجبة الرئيسية التي يأكلها الناس كانت بعد صلاة المغرب، إلا أن يكونوا صياما فإنهم يأكلونها قبل الصلاة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تعجلوا عن عشائكم، كلوا عشاءكم ثم صلوا المغرب، لأن الصائم إذا وضع طعامه تكون نفسه متعلقة به. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد جوعته ويأكل عشاءه ثم يصلي، وهذا تفهم للفطرة، لأنه لو قام يصلي وعشاء قدامه أو عشاء قد وضع له أو هيئ له صلى وهو مشوش الذهن. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء ثم صلوا المغرب، وهذا يبدو غالبا أنه يكون في حال الصيام. قد يأكلوا طعام العشاء في آخر النهار يعني آخر العصر، ويبدو أن هذا يكون في أيام الصيف الطوال، يكون قد فرغوا من أشغالهم وانتهوا قبل غروب الشمس، فربما قدموا عشاءهم قبل المغرب، لكن في الغالب يكون بعد المغرب. وقد أدركنا في حال أهل نجد كان عشاءهم بعد العصر المتأخر، وفي الشتاء يقصر النهار فيجعلونه بعد المغرب، وهذه طبيعة البيئة الصحراوية وبيئة العمل والجهد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أنهم بعد صلاة المغرب إذا انطلقوا إلى عشائهم أن يأخذوا معهم فقراء المسلمين، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: من كان عنده طعام اثنين فليأخذ ثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليأخذ خامس أو سادس. ولذلك تفرق فقراء المسلمين في بيوت الصحابة ويجلسون طعامهم. أما هو صلى الله عليه وسلم فإن كان عنده وقت طعام أخذ معه عشرة، وكثيرا ما كان يأخذ النبي عشرة إذا كان عنده وفق طعام، وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقلب إلى بيته وليس معه أحد، لأنه لا يوجد في بيته ما يأكله ذو كبد رطب. والدليل على ذلك يا أحبابي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يوما رجل مجهود، أتى إلى النبي من شقة بعيدة، فلما وصل إلى النبي وصله مجهود، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بلسان حاله ومقاله: يا رسول الله إني مجهود. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجته التي هو عندها: هل عندكم طعام لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تدرون ايش كان جوابها؟ والله يا رسول الله ما عندنا إلا الماء. فأرسل لزوجته الثانية والثالثة حتى طاف رسوله على تسعة أبيات ذات الجواب يأتي: والله يا رسول الله ما عندنا إلا الماء. فقال النبي لأصحابه: من يضيفه هذه الليلة يرحمه الله؟ قال أبو طلحة الأنصاري: أنا يا رسول الله. لقد كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم تختلف قلة وكثرة، جدة وعيلة، لكنه صلى الله عليه وسلم كان الشاكر إذا وجد والصابر إذا فقد. أما في الحلقة القادمة فإني أدعوكم إلى ضيافة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجلس بأرواحنا وأشواقنا وقلوبنا على مائدته، نرى طعامه وكفافه القليل كيف يأكل وماذا يأكل وفي أي آنية يأكل. فإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، السلام عليكم.